أهمية طلب العلم. الجزء الأول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فكان الناس إلى رسالته أحوج منهم إلى الطعام والشراب والهواء، وبهذا ظهرت آثار رسالته الكريمة وتبين شدة حاجة الناس إليها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإنه يسرني أن أجتمع إليكم هنا في هذا المكان لإلقاء ما تيسر من بيان فضل العلم وأثره وآدابه. ومجلسنا هذا مجلس علم ومجلس ذكر، نبين فيه ما شاء الله تعالى من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أن يجعلنا من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على كثير منكم فضل العلم، والمراد به العلم والمراد بالعلم علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح إنما هو علم الوحي، علم ما أنزل الله على رسوله. وقد سمعنا فيما تلاه علينا أخونا من كتاب الله في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل. أمن هو قائم قانت آناء الليل والنهار، يعني كمن ليس كذلك. والطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به، فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ الجواب لا يستوي. فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر الآخرة، هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل؟ الجواب عن علم. ولهذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم من فضائله أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما لا يستوي الحي والميت والسميع والأصم والبصير والأعمى. العلم نور يهتدي به الإنسان في ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا تجد أهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثنى الناس عليه، وهذا ذكر وهذا رفع لهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علم. العلم يعبد الإنسان فيه ربه على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي، هل هو كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أخاه يتطهر؟ أيهما أبلغ في تحقيق العبادة؟ أيهما أبلغ؟ رجل يتطهر لأنه علم أن هذه هي طهارة النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنده، هذا الذي وجد عليه أباه وأمه أو أباه وأخاه. أيهما أعظم؟ الأول، وهو الذي على بصيرة يعبد الله على بصيرة، فلا يستوي هذا وهذا، وإن كان فعل كل منهما واحدا، لكن هذا عن علم وبصيرة يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة ويشعر بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. وأقف عند هذه النقطة لأسأل، كلنا توضعنا لصلاة المغرب أليس كذلك؟ نعم. لكن وضوئنا، هل كنا نشعر بأننا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ أسأل، هل كان الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله؟ نعم. الحقيقة في منا ومنا، منا من يكون كذلك ومنا من يتوضأ لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة، لكن ما يستحضر الآية الكريمة. ولهذا أنا أود وأوصيكم أن تكونوا عند فعل العبادات ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لكم بذلك الإخلاص. طيب، هل نحن نشعر ونحن نتوضأ أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نتوضأ ونحن نشاهده؟ الجواب منا ومنا، منا ومنا، منا قوم يشعرون بذلك، فإذا شعر الإنسان بذلك تحققت المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك تتوضأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، وحينئذ يتحقق الإخلاص والمتابعة. نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، أليس كذلك؟ لكن النية قد يراد بها نية العمل ونية المعمول له. وهو الله عز وجل. وحينئذ فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر العظيم، وهي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة، أن نستحضر أننا نمتثل أمر الله به. لتحقيق ماذا؟ الإخلاص. وأن نستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها، لتحقيق المتابعة. وقد علم أهل العلم أن من شروط العمل الإخلاص والمتابعة، اللذين بهما يتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعود إلى ما ذكرنا أولا من فضل العلم. إذن بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة، فينتفع قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها ويكون فاعلا لها على أنها عبادة لا على أنها عادة. ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. انتبه لهذه الفائدة. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون درهما ولا دينارا. النبي عليه الصلاة والسلام مات عن ابنته وعن عمه، هل ورثت ابنته وعن زوجاته أيضا؟ هل ورث زوجاته منه أو ابنته أو عمه؟ الجواب لا، لأن الأنبياء لا يورثون المال. فماذا ورثوا؟ ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث العلماء. يا لها من فضيلة، أنت الآن في القرن الخامس عشر وتكون وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت من أهل العلم. الله أكبر، أنت الآن في هذا الزمن ترث من إذا كنت من أهل العلم؟ ترث محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من أفضل الفضائل. من فضائل العلم أنه يبقى والمال يفنى. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفون أنه من فقراء الصحابة، حتى كان يسقط من الجوع كالمغمى عليه. وأسألكم الآن، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا؟ هل يجري لأبي هريرة ذكر ولا لا؟ نعم يجري كثير. ما أكثر الأحاديث اللي فيها عن أبي هريرة؟ فيكون لأبي هريرة مثل أجر من انتفع بهذه الأحاديث التي رواها. إذن العلم يبقى والمال يفنى. فيه ملوك، في خلفاء، أمراء، أغنياء أوقفوا أموالا وأوقفوا عقارات وأوقفوا نخيلا، أين هي؟ عجيب، ذهبت. لكن العلم لا يذهب، العلم لا يذهب، يبقى. هذا من فضائل العلم يا أخي يا طالب العلم، استمسك بالعلم فإنه هو الذي يبقى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العلم من فضائله أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة. إذا رزقك الله علما فمحله إيش؟ القلب. ما يحتاج إلى حراسة صناديق مفاتيح، لا، هو في القلب فهو محروس، وفي نفس الوقت هو حارس لك. لأنه يحميك من الزلل بإذن الله عز وجل، يحميك من الخطأ لأنك عالم. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه، أنت تحرسه، تجعله في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، ومع ذلك فقد تكون غير مطمئن عليه. هذا من فضائل العلم. ومن فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. من فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء في الحق. الدليل: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هل قال وأولو المال؟ نعم، قال وأولو المال، لا، قال وأولو العلم. ويكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أنت مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل، وهذا من فضائل العلم. ولكن العلم يا إخواني يحتاج إلى آداب، إلى آداب ينبغي أن يكون طالب العلم متلبسا بها، منها إخلاص النية لله عز وجل، منها إخلاص النية لله عز وجل. كيف إخلاص النية في طلب العلم؟ أن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لأن الله أمر به وحث عليه ورغب فيه، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة، إذن فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينوى الإنسان بطلبه العلم إيش؟ وجه الله عز وجل. فإن قلت: ماذا تقول لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة؟ ماذا تقول؟ أقول: من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وعيد: تطلب العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لأجل أن تنال عرضا من الدنيا، هذا لا يجوز، هذا نوع من الشرك. من عمل، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هكذا جاء في الحديث القدسي. لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حطام الدنيا، ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادة العلم. الإنسان اللي ما معه شهادة قد لا يمكن من التدريس في الجامعات، وقد لا يمكن من أن يأخذ بزمام قيادة في الدولة ينفع الناس بها، أليس هكذا؟ نعم. أو الصواب بلى، ما نقول في جواب أليس نعم، بل نقول في جواب أليس بلى، لأنك لو قلت في جواب أليس نعم صدقت النفي دون الإثبات. أقول: إذا كان من نية الإنسان بنيل الشهادة من أجل التوصل إلى نفع الخلق تعليما أو إدارة، فهذه نية سليمة لا تضره شيئا، لأن نية حق. هو يقول: لا يهمني أن تكون لي الراتب الفلاني، أنا يهمني أن يكون لي شأن في الدولة في التعليم أو الإدارة. وقد أصبح الأمر الآن موقوفا على نيل هذه الشهادة، فأنا أريد نيلها بهذا الغرض، نقول هذه نية سليمة لا تنافي إخلاص الله عز وجل. الأمر الثاني مما ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان أنه جاهل. الدليل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم نعم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والواقع يشهد بذلك الآن، أنت الآن كل يوم تتعلم مسألة ما كانت عندك بالأول، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأنه إذا ارتفع الجهل عن نفسك وأصبحت عالما نلت بذلك خشية الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، هؤلاء هم أهل الخشية لله عز وجل. فتنوي رفع الجهل عن نفسك لأن الأصل فيك الجهل، فإذا تعلمت صرت من العلماء وانتفى عنك الجهل، هذه نية سليمة. الثالث: أن تنوي رفع الجهل عن الأمة، انتبه، أن تنوي رفع الجهل عن الأمة. بماذا ترفع الجهل عن الأمة؟ بالتعليم، رفع الجهل عن نفسك بالتعلم ورفع الجهل عنه بالتعليم، تنفع الناس بعلمك. وهل من شرط نفع العلم أن يجلس الإنسان في المسجد في حلقة، أو يمكن أن ينفع الناس بعلمه ولو إذا نظر إلى شخص بجانبه قد قصر في شيء علمه به؟ يعني لا بد أن يجلس في الحلقة ويعلم الناس، ولا يكفي أن يعلم ولو شخصا إلى جنبه في الصلاة؟ والثاني: ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لا تحقرن من علم شيئا. إذا علمت هذا الرجل علما ثم عمل به وعلم غيره صار لك أجر رجلين، وإن علم ثالثا صار لك أجر ثلاثة، وهكذا. ومن ثم صار من البدع أن الإنسان إذا فعل عبادة قال: اللهم اجعل ثوابها لرسول الله، هذا بدعة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تقل اللهم اجعل ثوابها له، له ثواب، والذي علمك بها وهو الذي دلك عليه. فلا يكون قولك اللهم اجعل ثوابها لرسول الله إلا أن معناه اللهم احرمني أجرها. فإذا نقول من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن غيره، وذلك بالتعليم ولو مسألة واحدة من مسائل العلم. الأمر الرابع: أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة. إني أسألكم: هل يمكن أن ندافع، أن تدافع الكتب عن الشريعة، أو لا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة؟ الثاني: لو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعته ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يقفز من الرف ليرد عليه، أليس كذلك؟ بل لكن يتكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها، يقفز طالب العلم ويرد عليه. إذن ينوي الإنسان طالب العلم بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها، كالسلاح تماما. لو أن عندنا أسلحة ملء الخانة، هل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو، أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ لا يكون ذلك إلا بالرجال، كذلك العلم. ثم إن البدع تتجدد يا إخوان، قد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا من؟ إلا طالب العلم. ولهذا أقول إن مما ينبغي مراعاته لطالب العلم أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة، حفظ شريعة الله عز وجل بالدفاع عنها وحمايتها. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه. ثلاثة أشياء: بلسانه يقوم أمام الناس ويتكلم ويدعو في المناسبات، يدعو الله عز وجل، مثلا في استقبال رمضان يقوم ويتكلم ويخبي يعلم الناس أحكام الصوم والفطر وقيام الليل، في أيام الحج يقوم ويخبر الناس عن الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله إلى آخر. هذا باللسان. بالبنان بماذا؟ بالكتابة، في الكتابة، يكتب في الصحف، في المجلات، رسائل صغيرة يهدي الناس بها، يدلهم على الحق. بجوارحه، هذه هي النقطة الهامة، يدعو الناس بعلمه بجوارحه. كيف ذلك؟ يدعو الناس بالعمل، العمل بالعلم، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه. وكم من أناس يترقبون العالم ماذا يصنع فيصنعون مثله، حتى إن العالم إذا فعل شيئا لم يكونوا يعلمونه تجدهم يقولون رأيناك تفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل يعمل بعلمه، فيكون بعمله بعلمه إيش؟ داعيا معلما للناس، داعيا الله معلما للناس. وهذه من أهم وظائف طالب العلم. واعلم أنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، زادك الله علما. استمع إلى الله عز وجل يقول: والذين اهتدوا، أكمل الآية، زادهم هدى وآتاهم تقوى، زادهم هدى علما وآتاهم تقواهم عملا. فإذا اهتدوا زادهم الله تعالى علما وعملا. أما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يوشك أن يحرم العلم، حتى العلم الذي في قلبه يحرم إياه وتنزع بركته وينسى. واستمع إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وبعده: ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان الذي لا يعمل بما علم يحرم بركة العلم الذي حصله، ويحرم من تحصيل العلم الذي لم يحصله، وربما ينسى العلم الذي كان عنده بسبب عدم العلم بما عمل، بسبب عدم العمل بما علم. ولهذا قالوا: قيدوا العلم بالعمل، قيدوا العلم بالعمل. وقيل أيضا: العلم يفتك بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. ما معنى يهتف بالعمل؟ يهتف به، يدعوه ويناديه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذه مسألة مع الأسف قد تفوت كثيرا من طلبة العلم، ولا سيما في أمور السنن. بعض طلبة العلم لا يهتم بفعل السنن، يقول لأنها سنة ما هي واجبة. ولكني أقول ما دام فعل طالب العلم طريقا للتعليم فإنه لا يليق به أن يدع السنة، لا يليق به أن يدع السنة ولو كانت ليست واجبة عليه في الأصل، لكن ما دامت كانت وسيلة لتعليم الناس وإبلاغهم شريعة الله فإنه لا يليق به أن يدع هذه السنة. ومما ينبغي لطالب العلم مراعاته أن يكون صدره رحبا، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد. تبين هذه النقطة، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيه مجال فهذه يعذر فيها من خالفها، يعذر فيها ولا يكون قولك حجة له حجة لك عليه. لأننا لو قبلنا أن يكون قولك حجة لك عليه لقلنا بالعكس، قوله حجة له عليك. وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال ويسع الإنسان فيه الخلاف، أما ما خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالف ما كان عليه السلف الصالح. لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال لا ينبغي لأحدنا أن يضلل الآخر فيها وأن يتخذ من هذا الخلاف مطعنا في هذا الآخر، أو أن يتخذ منه سببا للعداوة والبغضاء. هذا خلاف طريق الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم، يجد الخلاف في مسائل كبيرة أعظم من الخلاف في بعض المسائل التي اتخذها بعض الناس اليوم سببا للخلاف والعداوة والبغضاء وضرب آراء العلماء بعضها ببعض، حتى اتخذوا من ذلك تحزبا، أنا مع فلان وأنت مع فلان، كأنما المسألة مسألة صبيان. هذا خطأ. من ذلك مثلا يقول واحد إذا رفعت من الركوع فلا تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، لا تجعلها على يدك اليسرى، ماذا أصنع؟ قال أرسلها إلى جنب فخذيك، فإن فعلت جعلت هكذا فأنت مبتدع. كلمة مبتدع ما يهين على النفس. نعم، إذا قال لي هذا الكلام ما الذي يحدث في قلبي له؟ سيحدث في قلبي بعض الكراهة له، والإنسان بشر، هذا غلط، ليس هذا بصحيح. ونحن نقول هذه المسألة مما للرأي فيها مجال والخلاف فيها واسع، وليضع يديه على صدره أو ليرسلهما، الأمر في هذا واسع. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا وبين الإرسال، لأن الأمر في ذلك واسع. ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟ يتبين أن السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها إذا كنت قائما، كما تضع إذا كنت قائما. ما الدليل؟ قال سهل بن سعد فيما رواه البخاري عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون من اللي يأمرهم؟ كان الناس يقول الصحابة كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون أو أمرنا أو نهينا أو أمر الناس أو ما أشبه ذلك، فإن علماء مصطلح الحديث يقولون إن هذا مرفوع حكما أو حكم الرفع. فإذا قال سهل المساعد الساعد ومن الصحابة، إذا قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلننظر هل يريد بذلك حال السجود؟ عجيب، في السجود تقول كذا ترى الجبهة الأرض؟ لا، لأن موضع اليدين في السجود الأرض. هل يريد بذلك الركوع؟ لا، لأن موضع اليدين على الركبتين. هل يريد بذلك القعود؟ لا، لأن اليدين على الفخذين. وش بقي؟ القيام. ولم يستثني سهل ما بعد الركوع، فلما لم يستثني علم أن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما تضعها قبل الركوع. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هل نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء، هل نأخذ منه سببا للكراهة أن بعضا يكره بعضا لأنه ما وضع يديه على صدره بعد الركوع أو لأنه وضعهما؟ وش الجواب؟ لا لا، لأننا كلنا نريد الحق، وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما دام الأمر هكذا فإنه لا يجوز أبدا أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة. أنا رأيت جماعة في منى في موسم الحج قبل سنوات، طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، وقد أتوا إلى رئيس المخيم في الدعوة الإسلامية يتنازعون عنده، وحضر معهم وجاءوا فتكلمنا في الموضوع، تكلمت بالموضوع ما سبب هذا التكفير، وهذا كل واحد يلعن الآخر والعياذ بالله، كل أمة تلعن الأخرى وتكفرها. سبب، قال هذا إذا قام يصلي يجعل يديه على صدره فهو كافر مخالف للسنة، والثاني قال هذا إذا صلى يرسل يديه في كل القيام قبل الركوع وبعد الركوع يرسل يديه فهو مخالف للسنة، ومخالفة السنة كفر. شوفوا العياذ بالله، يعني أخرج أخاه المسلم من الإيمان بهذا الأمر الذي يعتبر سنة، إن فعله الإنسان أثيب على ذلك وإن تركه لم يأثم. كل هذا من الجهل. فأقول مما ينبغي لطلبة العلم أن تكون صدورهم رحبة للاختلاف الذي مصدره الاجتهاد وليس في مخالفة لطريقة السلف. والصحابة كما قلت لكم يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم، ومع ذلك لا نزاع بينهم ولا عداوة ولا بغضاء. هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها. فما هي ثمرات العلم؟ ثمرات العلم أعظم ثمرة يجنيها الإنسان من عمله، لأن طالب العلم وعلى الوصف الذي ذكرت من كونه عاملا بعلمه داعيا إليه لا بد أن يكون في ذلك صلاح المجتمع، يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلح أمر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل فلا نعطينه من المال كثيرا؟ أجب لا. قال فلنحيينه حياة طيبة، يكون مطمئن القلب، منشرح الصدر، واسع النفس، مسرورا. هذه الحياة الطيبة. كم من صاحب ملايين وقصور وسيارات وأموال عظيمة، لكن الدنيا عليه أضيق من سم الخياط. وكم من إنسان لا يملك إلا الضرورة من قوته وكسوته، والدنيا عليه فسيحة واسعة، لأنه مؤمن عامل للصالحات. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لأن الإيمان والعمل الصالح له تأثير، ولا إيمان ولا عمل صالح إلا بالعلم. العلم ثمرات الحياة السعيدة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، إني أدعوكم إلى الحرص الدائم على طلب العلم، وأن تلاحظوا ما أشرت إليه في هذا الكلام الذي ألقيته، وأن يكون هدفكم دائما تحقيق الإيمان والعمل الصالح حتى تنفعوا وتنتفعوا. وأسأل الآن: من أولى الناس بدعوتك؟ من أولاه بعد نفسك؟ طبعا القرابة. وأنذر عشيرتك الأقربين. فالآن لو سألت واحدا منكم: هل أنت في بيتك ترشد أهلك إذا ما علمته من العلم؟ الجواب منا ومنا. أي نعم، ولكن يجب أن يلاحظ الإنسان ذلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا تذهب تعلم فلان وفلان بالسوق لكن أهلك ما تعلمهم، علمهم. والذي ينبغي أن تجتمع بهم على الأكل، الأكل صباحا وظهرا ومساء، وأن يكون في ذلك تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التعليم ولا على الأكل. كان ابن لأبي سلمة، وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن زوجته أم سلمة، كان يأكل معه الطعام وكانت يده تطيش بالصحفة، يعني تروح من هنا ومن هنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف يا غلام، نبه أول بالنداء: يا غلام سم الله، متى؟ عند الأكل أول ما تأكل. كل بيمينك لا بالشمال، لأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكل مما يليك، كل مما يليك، لأن أكلك مما يلي غيرك سوء أدب. إلا إذا كان الطعام أنواعا فلا حرج عليك أن تأخذ من النوع الذي تريد. ولهذا قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكلها. ما هي الدباء؟ القرع. القرع يتتبعها ويأكلها، لأن هذا نوع آخر غير الذي يليك. فالمهم يا أخواني أن لا تحقروا من العلم شيئا. علموا أهلكم، علموا إخوانكم، علموا حتى آباءكم وأمهاتكم إذا كانوا لا يعلمون. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. قد يكون الابن أعلم من أبيه، وقد تكون البنت أعلم من أمها. فعلى الجميع أن يحرص على نشر العلم في أقاربه وذويه وفي عامة الناس على حسب المستطاع. نعم، الآن بينا شيئا من فرائض العلم، هل عندكم استعداد للمناقشة في ذلك؟ في استعداد صيب. من فضائل العلم نبدأ من الجميع. طيب
فضائل العلم عن
يعني لا هذه من ثمرات الخشية لله. اي نعم نعم. من فضائل العلم انه يرث الانبياء يرث الانبياء لان الانبياء ما ورثوا دينهم ولا دينارهم ولكن ورثوا العلم. نعم انه رفع في الدنيا وفي الاخره. طيب نعم هنا في رفع الجهل لكن هو نفس العلم رفع الجهل. نعم طيب يرفع الذين امنوا. طيب قلنا مما الاشياء التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها. اولا اخلاص النيه لله. احسنت. كيف يخلص النيه لله؟ بان ينوي انه لله لان الله امر بالعلم وحث عليه ورغب فيه فينوي بذلك ان سيرحم الله ابتغاء وجهه. طيب نعم رفع الجهل عن نفسه وعن امته. ولهذا قال الامام احمد هذه ايضا ما قلتها في الاول. قال الامام احمد العلم لا يعجله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النيه هذا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ومما ينبغي مراعاته نعم أن يكون داعيا العلم الذي علمه بلسانه وبنانه وجوارحه. كيف بلسانه؟ نعم بلسانك الخطابة والكلام والنصح الخاص اللي عند واحد جنبك تتصف تعلم. نعم وبالبنان الكتابة وبالجوارح العمل أن يعلم بما عمل. وأنا قلت لكم كثير من الناس يأخذ العلم من أعمال طالب العلم ولهذا إذا عمل شيئا يخالف ما يعرفه قال أنت عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. طيب ومما ينبغي لطالب العلم أن يلاحظه أن يكون صدره رحبا يتسع لمواضع الخلاف التي مصدرها ايش؟ الاجتهاد. اما النص لا ما نقول ليكن صدرك راحبا بمن خالف النص رحبا بمن خالف النص لا لكن مسائل اجتهاديه وليست مما يخالف طريق السلف هذه يجب ان يكون الانسان رحب الصدر فيها وان يعذر الانسان الذي اداه اجتهاده اليها كما ان ذاك يعذره فيها ايضا. نعم في شيء؟ نعم نعم أن يريد بذلك الثواب الأجر من الله. أوردنا سؤالا في أثناء الكلام وقلنا ما رأيكم لو أن الإنسان أراد بالعلم أن ينال الشهادة؟ قلنا لا ما لا بأس في التفصيل. إن أراد بالشهادة أن ينال المكافأة عليه المال فهو آثم حرم عليه. وإن أراد بها أن يتوصل إلى نفع الناس بالتعلم لأن الآن أصبحت الأمور منوطة بماذا؟ بالشهادة بأصحاب الشهادات فهذا لا بأس به ولا ينافي الإخلاص لله عز وجل. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأهم أن يبدأ بالأهم. نعم أي نعم نعم أن يبدأ بالأهم فالأهم مثلا الأعمال البدنية الطهارة لابد يتعلمها يتعلم كيف يتطهر. الصلاة لأن عبادة يومية. الزكاة متى يجب عليه يتعلمها؟ إذا كان عنده مال. إذا كان عنده مال يجب يتعلم أحكام الزكاة. وكذلك الحج إذا أراد أن يحج. فإذا الصلاة والطهارة يبدأ بها أولا لأنها هي التي عبادة يومية. وكذلك في العقيدة قبل كل شيء تصحيح العقيدة قبل كل شيء. ذكرنا الأخ ذكرنا في الدفاع عن الشريعة. الدفاع عن الشريعة هذا من فرائض العلم، لأن قلت إن الكتب ما تدفع عن الشريعة لكن يدفع طالب العلم، وقلت إنه ربما تحدث أشياء من البدع غير معروفة بالأول وليست في الكتب فلا يدافع عنها إلا طالب العلم. ومعنى هذا إن على طلبة العلم وظيفة وهي الدفاع عن الشريعة. نعم. نعم. إذا كان هناك دليلان ما صار مخالف للدليل، صار معناه من مسائل الاجتهاد، لأن الإنسان يختلفون، الناس يختلفون في مسائل الاجتهاد. مثلا مس الذكر فيه دليلان، أحدهما حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، والثاني حديث طلق بن علي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك. ولهذا اختلف العلماء هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فمنهم من قال إنه ينقض ومنهم من قال إنه لا ينقض. فمن رأى أن حديث بصرة أصح أخذ به، ومن رأى أن حديث طلق أصح أخذ به، ومن رأى الجمع بينهما جمع بينهما، فقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض وضوءه. طبعا لأنه بحائل ما مسه، مس الحائل. هذا الذي قال بالتفصيل له وجهة نظر. ما وجهة نظره؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض في حديث طلق بن علي بأنه بضعة منك. ما معنى بضعة منك؟ جزء منك. فكما أنك لو مسست ساقك بيدك لا ينتقض وضوء، فكذلك إذا مسست الذكر لا ينتقض وضوء لأنه بضعة. هذا التعليل إنما هو بضعة منك هل يمكن ارتفاعه ولا ما يمكن؟ أقول هذا التعليل إنما هو بضعة منك هل يمكن ارتفاعه؟ يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينقض لأنه جزء منك، هل يمكن أن ترتفع هذه العلة؟ لا، لأنه جزء منك دائما، جزء منك دائما. لكن يمكن أن نقول إن مسسته لشهوة انتقض وضوءك، لأن مسك إياه حينئذ ليس كمس بقية الأعضاء، صح ولا لا؟ هل أحد من الناس يمس ساقه بشهوة ولكن يمس ذكره بشهوة؟ أليس هكذا؟ فإذا مسسته لشهوة انتقض، لأن مسه حينئذ ليس كمس البضعة، وإن مسسته لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء لأنه يكون كمس سائر الأعضاء. وهذا كما ترون هذا قوي جدا في النظر، قوي جدا. ولهذا نقول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن لو تطهر الإنسان منه احتياطا لكان أولى، إلا إذا كان لشهوة فإنه يجب أن يتوضأ. فهذا مما يسعى الإنسان فيه الخلاف، مما يسعى في الإنسان. لكن لو يجي واحد بتأول في الصفات مثلا، هذا ما له دليل. لو قال المراد بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كان المراد ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش، هذا ننكر عليه لأن هذا مخالف لظاهر النص بل لصريح النص، ومخالف لإجماع السلف، ويلزم منه لوازم باطل. نعم. إذا كان معنى استوى استولى العرش قبل ذلك لمن؟ لواحد آخر. هذا حتى العامي اللي في السوق يعرف أن هذا قول منكر، ومع هذا درج عليه بعض أهل العلم.
أهمية طلب العلم. الجزء الأول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فكان الناس إلى رسالته أحوج منهم إلى الطعام والشراب والهواء، وبهذا ظهرت آثار رسالته الكريمة وتبين شدة حاجة الناس إليها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإنه يسرني أن أجتمع إليكم هنا في هذا المكان لإلقاء ما تيسر من بيان فضل العلم وأثره وآدابه، ومجلسنا هذا مجلس علم ومجلس ذكر نبين فيه ما شاء الله تعالى من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أن يجعلنا من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على كثير منكم فضل العلم، والمراد به العلم والمراد بالعلم علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح إنما هو علم الوحي، علم ما أنزل الله على رسوله. وقد سمعنا فيما تلاه علينا أخونا من كتاب الله في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل. أمن هو قائم قانت آناء الليل والنهار، يعني كمن ليس كذلك. والطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به، فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ الجواب لا يستوي. فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر الآخرة، هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل؟ الجواب عن علم. ولهذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم من فضائله أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما لا يستوي الحي والميت والسميع والأصم والبصير والأعمى. العلم نور يهتدي به الإنسان في ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا تجد أهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثنى الناس عليه، وهذا ذكر وهذا رفع لهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علم. العلم يعبد الإنسان فيه ربه على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي، هل هو كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أخاه يتطهر؟ أيهما أبلغ في تحقيق العبادة؟ أيهما أبلغ؟ رجل يتطهر لأنه علم أن هذه هي طهارة النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنده، هذا الذي وجد عليه أباه وأمه أو أباه وأخاه. أيهما أعظم؟ الأول، وهو الذي على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، فلا يستوي هذا وهذا، وإن كان فعل كل منهما واحدا، لكن هذا عن علم وبصيرة، يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة ويشعر بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. وأقف عند هذه النقطة لأسأل، كلنا توضعنا لصلاة المغرب أليس كذلك؟ نعم، لكن وضوئنا هل كنا نشعر لأننا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ أسأل، هل كان الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله؟ نعم، الحقيقة في منا ومنه، منا من يكون كذلك ومنا من يتوضأ لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة، لكن ما يستحضر الآية الكريمة. ولهذا أنا أود وأوصيكم أن تكونوا عند فعل العبادات ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لكم بذلك الإخلاص. طيب، هل نحن نشعر ونحن نتوضأ أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أمامنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نتوضأ ونحن نشاهده؟ الجواب منا ومنا، منا ومنا، منا قوم يشعرون بذلك، فإذا شعر الإنسان بذلك تحققت المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك تتوضأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، وحينئذ يتحقق الإخلاص والمتابعة. نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، أليس كذلك؟ لكن النية قد يراد بها نية العمل ونية المعمول له. وهو الله عز وجل. وحينئذ فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر العظيم، وهي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة، أن نستحضر أننا نمتثل أمر الله به. لتحقيق ماذا؟ الإخلاص. وأن نستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها، لتحقيق المتابعة. وقد علم أهل العلم أن من شروط العمل الإخلاص والمتابعة اللذين بهما يتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعود إلى ما ذكرنا أولا من فضل العلم. إذن بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة، فينتفع قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها ويكون فاعلا لها على أنها عبادة لا على أنها عادة. ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. انتبه لهذه الفائدة. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون درهما ولا دينارا. النبي عليه الصلاة والسلام مات عن ابنته وعن عمه، هل ورثت ابنته؟ وعن زوجاته أيضا، هل ورث زوجاته منه أو ابنته أو عمه؟ الجواب لا، لأن الأنبياء لا يورثون المال. فماذا ورثوا؟ ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث العلماء. يا لها من فضيلة، أنت الآن في القرن الخامس عشر وتكون وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت من أهل العلم. الله أكبر، أنت الآن في هذا الزمن ترث من؟ إذا كنت من أهل العلم ترث محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من أفضل الفضائل. من فضائل العلم أنه يبقى والمال يفنى. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفون أنه من فقراء الصحابة، حتى كان يسقط من الجوع كالمغمى عليه. وأسألكم الآن، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا؟ هل يجري لأبي هريرة ذكر ولا لا؟ نعم يجري كثير. ما أكثر الأحاديث اللي فيها عن أبي هريرة؟ فيكون لأبي هريرة مثل أجر من انتفع بهذه الأحاديث التي رواها. إذن العلم يبقى والمال يفنى. فيه ملوك، في خلفاء، أمراء، أغنياء أوقفوا أموالا وأوقفوا عقارات وأوقفوا نخيلا، أين هي؟ عجيب، ذهبت. لكن العلم لا يذهب، العلم لا يذهب، يبقى. هذا من فضائل العلم يا أخي يا طالب العلم، استمسك بالعلم فإنه هو الذي يبقى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العلم من فضائله أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة. إذا رزقك الله علما فمحله إيش؟ القلب. ما يحتاج إلى حراسة، صناديق، مفاتيح، لا، هو في القلب فهو محروس، وفي نفس الوقت هو حارس لك. لأنه يحميك من الزلل بإذن الله عز وجل، يحميك من الخطأ لأنك عالم. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه، أنت تحرسه، تجعله في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، ومع ذلك فقد تكون غير مطمئن عليه. هذا من فضائل العلم. ومن فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. من فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء بالحق. الدليل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هل قال وأولو المال؟ نعم، قال وأولو المال، لا، قال وأولو العلم. ويكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أنت مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل، وهذا من فضائل العلم. ولكن العلم يا إخواني يحتاج إلى آداب، إلى آداب ينبغي أن يكون طالب العلم متلبسا بها، منها إخلاص النية لله عز وجل، منها إخلاص النية لله عز وجل. كيف إخلاص النية في طلب العلم؟ أن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لأن الله أمر به وحث عليه ورغب فيه، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة، إذن فيجب الإخلاص فيه لله، بأن ينوي الإنسان بطلبه العلم إيش؟ وجه الله عز وجل. فإن قلت: ماذا تقول لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة؟ ماذا تقول؟ أقول: من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وعيد: تطلب العلم الشرعي الذي ابتغى به وجه الله لأجل أن تنال عرضا من الدنيا، هذا لا يجوز، هذا نوع من الشرك. من عمل، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه، هكذا جاء في الحديث القدسي. لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حطام الدنيا، ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادة علم. الإنسان اللي ما معه الشهادة قد لا يمكن من التدريس في الجامعات، وقد لا يمكن من أن يأخذ بزمام قيادة في الدولة ينفع الناس بها، أليس هكذا؟ نعم. أو الصواب بلى، ما نقول في جواب أليس نعم، بل نقول في جواب أليس بلى، لأنك لو قلت في جواب أليس نعم صدقت النفي دون الإثبات. أقول: إذا كان من نية الإنسان بنيل الشهادة من أجل التوصل إلى نفع الخلق تعليما أو إدارة، فهذه نية سليمة لا تضره شيئا، لأن نية حق. هو يقول: لا يهمني أن تكون لي الراتب الفلاني، أنا يهمني أن يكون لي شأن في الدولة في التعليم أو الإدارة. وقد أصبح الأمر الآن موقوفا على نيل هذه الشهادة فأنا أريد نيلها بهذا الغرض، نقول هذه نية سليمة لا تنافي إخلاص الله عز وجل. الأمر الثاني مما ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان أنه جاهل. الدليل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم نعم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والواقع يشهد بذلك الآن، أنت الآن كل يوم تتعلم مسألة ما كانت عندك بالأول، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأنه إذا ارتفع الجهل عن نفسك وأصبحت عالما نلت بذلك خشية الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، هؤلاء هم أهل الخشية لله عز وجل. فتنوي رفع الجهل عن نفسك لأن الأصل فيك الجهل، فإذا تعلمت صرت من العلماء وانتفى عنك الجهل، هذه نية سليمة. الثالث: أن تنوي رفع الجهل عن الأمة، انتبه، أن تنوي رفع الجهل عن الأمة. بماذا ترفع الجهل عن الأمة؟ بالتعليم، رفع الجهل عن نفسك بالتعلم ورفع الجهل عنه بالتعليم، تنفع الناس بعلمك. وهل من شرط نفع العلم أن يجلس الإنسان في المسجد في حلقة، أو يمكن أن ينفع الناس بعلمه ولو إذا نظر إلى شخص بجانبه قد قصر في شيء علمه به؟ يعني لا بد أن يجلس في الحلقة ويعلم الناس، واللي يكفي أن يعلم ولو شخصا إلى جنبه في الصلاة هو الثاني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لا تحتلم من علم شيئا. إذا علمت هذا الرجل علما ثم عمل به وعلم غيره صار لك أجر رجلين، وإن علم ثالثا صار لك أجر ثلاثة، وهكذا. ومن ثم صار من البدع أن الإنسان إذا فعل عبادة قال: اللهم اجعل ثوابها لرسول الله، هذا بدعة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تقل اللهم اجعل ثوابها له، له ثواب، والذي علمك بها وهو الذي دلك عليه. فلا يكون قولك اللهم اجعل ثوابها لرسول الله إلا أن معناه اللهم احرمني أجرها. فإذا نقول من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن غيره، وذلك بالتعليم ولو مسألة واحدة من مسائل العلم. الأمر الرابع: أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة. إني أسألكم: هل يمكن أن تدافع الكتب عن الشريعة، أو لا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة؟ الثاني: لو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعته ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يقفز من الرف ليرد عليه، أليس كذلك؟ بل لكن يتكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها يقفز طالب العلم ويرد عليه. إذن ينوي الإنسان طالب العلم بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها، كالسلاح تماما. لو أن عندنا أسلحة ملء الخانة، هل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو، أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ لا يكون ذلك إلا بالرجال، كذلك العلم. ثم إن البدع تتجدد يا إخوان، قد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا من؟ إلا طالب العلم. ولهذا أقول إن مما ينبغي مراعاته لطالب العلم أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة، حفظ شريعة الله عز وجل بالدفاع عنها وحمايتها. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه. ثلاثة أشياء: بلسانه يقوم أمام الناس ويتكلم ويدعو في المناسبات، يدعو الله عز وجل، مثلا في استقبال رمضان يقوم ويتكلم ويعلم الناس أحكام الصوم والفطر وقيام الليل، في أيام الحج يقوم ويخبر الناس عن الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله إلى آخره. هذا باللسان. بالبنان بماذا؟ بالكتابة. في الكتابة يكتب، يكتب في الصحف، في المجلات، رسائل صغيرة يهدي الناس بها، يدلهم على الحق. بجوارحه، هذه هي النقطة الهامة، يدعو الناس بعلمه بجوارحه. كيف ذلك؟ يدعو الناس بالعمل، العمل بالعلم. هذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يعمل بعلمه. وكم من أناس يترقبون العالم ماذا يصنع فيصنعون مثله، حتى إن العالم إذا فعل شيئا لم يكونوا يعلمونه تجدهم يقولون رأيناك تفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل يعمل بعلمه، فيكون بعمله بعلمه إيش؟ داعيا معلما للناس، داعيا الله معلما للناس. وهذه من أهم وظائف طالب العلم. واعلم أنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، زادك الله علما. استمع إلى الله عز وجل يقول: والذين اهتدوا، أكمل الآية، زادهم هدى وآتاهم تقوى، زادهم هدى علما وآتاهم تقواهم عملا. فإذا اهتدوا زادهم الله تعالى علما وعملا. أما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يوشك أن يحرم العلم، حتى العلم الذي في قلبه يحرم إياه وتنزع بركته وينسى. واستمع إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وبعده: ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان الذي لا يعمل بما علم يحرم بركة العلم الذي حصله، ويحرم من تحصيل العلم الذي لم يحصله، وربما ينسى العلم الذي كان عنده بسبب عدم العلم بما عمل، بسبب عدم العمل بما علم. ولهذا قالوا: قيدوا العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. إيش معنى يهتف بالعمل؟ يهتف به، يدعوه ويناديه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذه مسألة مع الأسف قد تفوت كثيرا من طلبة العلم، ولا سيما في أمور السنن. بعض طلبة العلم لا يهتم بفعل السنة، يقول لأنها سنة فهي واجبة. ولكني أقول ما دام فعل طالب العلم طريقا للتعليم فإنه لا يليق به أن يدع السنة، لا يليق به أن يدع السنة ولو كانت ليست واجبة عليه في الأصل، لكن ما دامت كانت وسيلة لتعليم الناس وإبلاغهم شريعة الله فإنه لا يليق به أن يدع هذه السنة. ومما ينبغي لطالب العلم مراعاته أن يكون صدره رحبا، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد. تبين هذه النقطة، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيه مجال فهذه يعذر فيها من خالفها، يعذر فيها ولا يكون قولك حجة له حجة لك عليه. لأننا لو قبلنا أن يكون قولك حجة لك عليه لقلنا بالعكس، قوله حجة له عليك. وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال ويسع الإنسان فيه الخلاف، أما ما خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالف ما كان عليه السلف الصالح، لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال لا ينبغي لأحدنا أن يضلل الآخر فيها وأن يتخذ من هذا الخلاف مطعنا في هذا الآخر أو أن يتخذ منه سببا للعداوة والبغضاء. هذا خلاف طريق الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم، يجد الخلاف في مسائل كبيرة أعظم من الخلاف في بعض المسائل التي اتخذها بعض الناس اليوم سببا للخلاف والعداوة والبغضاء وضرب آراء العلماء بعضها ببعض حتى اتخذوا من ذلك تحزبا، أنا مع فلان وأنت مع فلان، كأنما المسألة مسألة صبيان. هذا خطأ. من ذلك مثلا يقول واحد إذا رفعت من الركوع فلا تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، لا تجعلها على يدك اليسرى، ماذا أصنع؟ قال أرسلها إلى جنب فخذيك، فإن فعلت جعلت هكذا فأنت مبتدع. كلمة مبتدع ما هي هينة على النفس؟ نعم. إذا قال لي هذا الكلام ما الذي يحدث في قلبي له؟ سيحدث في قلبي بعض الكراهة له، والإنسان بشر. هذا غلط، ليس هذا بصحيح. ونحن نقول هذه المسألة مما للرأي فيها مجال والخلاف فيها واسع، وليضع يديه على صدره أو ليرسلهما الأمر في هذا واسع. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا وبين الإرسال، لأن الأمر في ذلك واسع. ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟ يتبين أن السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها إذا كنت قائما، كما تضع إذا كنت قائما. ما الدليل؟ قال سهل بن سعد فيما رواه البخاري عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون من يأمرهم؟ كان الناس يؤمر، يقول الصحابة كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون أو أمرنا أو نهينا أو أمر الناس أو ما أشبه ذلك، فإن علماء مصطلح الحديث يقولون إن هذا مرفوع حكما أو حكم الرفع. فإذا قال سهل المسائل الساعد ومن الصحابة، إذا قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلننظر هل يريد بذلك حال السجود؟ عجيب، في السجود تقول كذا ترى الجبهة على الأرض؟ لا، لأن موضع اليدين في السجود الأرض. هل يريد بذلك الركوع؟ لا، لأن موضع اليدين على الركبتين. هل يريد بذلك القعود؟ لا، لأن اليدين على الفخذين. وش بقي؟ القيام. ولم يستثني سهل ما بعد الركوع، فلما لم يستثني علم أن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما تضعها قبل الركوع. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هل نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء، هل نأخذ منه سببا للكراهة أن بعضا يكره بعضا لأنهما وضع يديه على صدره بعد الركوع أو لأنه وضعهما؟ وش الجواب؟ لا لا، لأننا كلنا نريد الحق، وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما دام الأمر هكذا فإنه لا يجوز أبدا أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة. أنا رأيت جماعة في منى في موسم الحج قبل سنوات، طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، وقد أتوا إلى رئيس المخيم في الدعوة الإسلامية يتنازعون عنده، وحضر معهم وجاءوا فتكلمنا في الموضوع، تكلمت بالموضوع ما سبب هذا التكفير، وهذا كل واحد يلعن الاخر والعياذ بالله، كل امه تلعن الاخرى وتكفرهم. السبب قال هذا اذا قام يصلي يجعل يديه على صدره فهو كافر مخالف للسنه، والثاني قال هذا اذا صلى يرسل يديه في كل القيام قبل الركوع وبعد الركوع يرسل يديه فهو مخالف للسنه، ومخالفه السنه كفر. شوف والعياذ بالله، يعني أخرج أخاه المسلم من الإيمان بهذا الأمر الذي يعتبر سنة إن فعله الإنسان أثيب على ذلك وإن تركه لم يأثم. كل هذا من الجهل. فأقول مما ينبغي لطلبة العلم أن تكون صدورهم رحبة للاختلاف الذي مصدره الاجتهاد وليس في مخالفة لطريقة السلف. والصحابة كما قلت لكم يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم، ومع ذلك لا نزاع بينهم ولا عداوة ولا بغضاء. هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها. فما هي ثمرات العلم؟ ثمرات العلم أعظم ثمرة يجنيها الإنسان من عمله، لأن طالب العلم وعلى الوصف الذي ذكرت من كونه عاملا بعلمه داعيا إليه لا بد أن يكون في ذلك صلاح المجتمع، يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلح أمر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل فلا نعطينه من المال كثيرا؟ أجب لا. قال فلنحيينه حياة طيبة، يكون مطمئن القلب، منشرح الصدر، واسع النفس، مسرورا. هذه الحياة الطيبة. كم من صاحب ملايين وقصور وسيارات وأموال عظيمة، لكن الدنيا عليه أضيق من سم الخياط. وكم من إنسان لا يملك إلا الضرورة من قوته وكسوته، والدنيا عليه فسيحة واسعة، لأنه مؤمن عامل للصالحات. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لأن الإيمان والعمل الصالح له تأثير، ولا إيمان ولا عمل صالح إلا بالعلم. العلم ثمراته الحياة السعيدة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، إني أدعوكم إلى الحرص الدائم على طلب العلم، وأن تلاحظوا ما أشرت إليه في هذا الكلام الذي ألقيته، وأن يكون هدفكم دائما تحقيق الإيمان والعمل الصالح حتى تنفعوا وتنتفعوا. وأسأل الآن: من أولى الناس بدعوتك؟ من أولاه بعد نفسك؟ طبعا القرابة. وأنذر عشيرتك الأقربين. فالآن لو سألت واحدا منكم: هل أنت في بيتك ترشد أهلك إذا ما علمته من العلم؟ الجواب: منا ومنا. أي نعم، ولكن يجب أن يلاحظ الإنسان ذلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا تذهب تعلم فلان وفلان في السوق لكن أهلك ما تعلمهم، علمهم. والذي ينبغي أن تجتمع بهم على الأكل صباحا وظهرا ومساء، وأن يكون في ذلك تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التعليم ولا على الأكل. كان ابن لأبي سلمة وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن زوجته أم سلمة، كان يأكل معه على الطعام، وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني تروح من هنا ومن هنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، نبه أول بالنداء: يا غلام سم الله متى عند الأكل، أول ما تأكل كل بيمينك لا بالشمال، لأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكل مما يليك، كل مما يليك، لأن أكلك مما يلي غيرك سوء أدب. إلا إذا كان الطعام أنواعا فلا حرج عليك أن تأخذ من النوع الذي تريد. ولهذا قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكلها. ما هي الدباء؟ القرع. القرع يتتبعها ويأكلها، لأن هذا نوع آخر غير الذي يليك. فالمهم يا أخواني أن لا تحقروا من العلم شيئا، علموا أهلكم، علموا إخوانكم، علموا حتى آباءكم وأمهاتكم إذا كانوا لا يعلمون. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. قد يكون الابن أعلم من أبيه، وقد تكون البنت أعلم من أمها. فعلى الجميع أن يحرص على نشر العلم في أقاربه وذويه وفي عامة الناس على حسب المستطاع. نعم، الآن بينا شيئا من فضائل العلم، هل عندكم استعداد للمناقشة في ذلك؟ نعم في استعداد. طيب من فضائل العلم نبدا من الجميع. طيب
فضائل
العلم عن يعني لا هذه من ثمرات الفشل لله. اين نعم من فضائل العلم انه يرث الانبياء يرث الانبياء لان الانبياء ما ورثوا دينهم ولا دينارهم ولكن ورثوا العلم. نعم انه رفع في الدنيا وفي الاخره. طيب نعم هنا في رفع الجهل لكن هو نفسه ما يرفع الجهل. نعم طيب يرفع الذين امنوا. طيب قلنا مما الاشياء التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها. اولا اخلاص النيه لله. كيف يخلص النية لله؟ بأن ينوي أنه لله لأن الله أمر بالعلم وحث عليه ورغب فيه فينوي بذلك مثل أمر الله ابتغاء وجهه. طيب نعم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. ولهذا قال الإمام أحمد هذه أيضا ما قلتها في الأول. قال الإمام أحمد العلم لا يعجله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية هذا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ومما ينبغي مراعاته نعم أن يكون داعيا للعلم الذي علمه بلسانه وبنانه وجوارحه. كيف بلسانه؟ بلسانك الخطابة والكلام والنصح الخاص اللي عند واحد جنبك تتصح تعلمه. نعم وبالبنان الكتابة وبالجوارح العمل أن يعلم بما عمل. وأنا قلت لكم كثير من الناس يأخذ العلم من أعمال طالب العلم ولهذا إذا عمل شيئا يخالف ما يعرفه قال أنت عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. طيب ومما ينبغي لطالب العلم ان يلاحظه ان يكون صدره رحبا يتسع لمواضع الخلاف التي نصدرها ايش الاجتهاد. اما النص لا ما نقول ليكن صدرك رحبا بمن خالف النص رحبا بمن خالف النص لا لكن مسائل اجتهاديه وليست مما يخالف طريق السلف هذه يجب أن يكون الإنسان رحب الصدر فيها وأن يعذر الإنسان الذي أداه اجتهاده إليها كما أن ذاك يعذره فيها أيضا. نعم في شيء نعم نعم أن يريد بذلك الثواب الأجر من الله. أوردنا سؤالا في أثناء الكلام وقلنا ما رأيكم لو أن الإنسان أراد بالعلم أن ينال الشهادة. قلنا لا ما لا بأس في التفصيل إن أراد بالشهادة أن ينال المكافأة عليه المال فهو آثم حرم عليه. وإن أراد بها أن يتوصل إلى نفع الناس بالتعلم لأن الآن أصبحت الأمور منوطة بماذا بالشهادة بأصحاب الشهادات فهذا لا بأس به ولا ينافي الإخلاص لله عز وجل. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأهم أن يبدأ بالأهم مثل الأهم مثلا الأعمال البدنية الطهارة لابد يتعلمها يتعلم كيف يتطهر. الصلاة لأن يعني عبادة يومية. الزكاة متى يجب عليه يتعلمها؟ إذا كان عنده مال يجب يتعلم أحكام الزكاة وكذلك الحج إذا أراد أن يحج. فإذا الصلاة والطهارة يبدأ بها أولا لأنها هي التي عبادة يومية وكذلك في العقيدة قبل كل شيء تصحيح العقيدة قبل كل شيء. ذكرنا الأخ ذكرنا في الدفاع عن الشريعة. الدفاع عن الشريعة هذا من فرائض العلم، لأن قلت إن الكتب ما تدفع عن الشريعة لكن يدفع طالب العلم، وقلت إنه ربما تحدث أشياء من البدع غير معروفة بالأول وليس في الكتب فلا يدافع عنها إلا طالب العلم. ومعنى هذا إن على طلبة العلم وظيفة وهي الدفاع عن الشريعة. نعم. إذا كان هناك دليلان ما صار مخالف للدليل، صار معناه من مسائل الاجتهاد، لأن الإنسان يختلفون، الناس يختلفون في مسائل الاجتهاد. مثلا مس الذكر فيه دليلان، أحدهما حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، والثاني حديث طلق بن علي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. ولهذا اختلف العلماء هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فمنهم من قال إنه ينقض ومنهم من قال إنه لا ينقض. فمن رأى أن حديث بسرة أصح أخذ به، ومن رأى أن حديث طلق أصح أخذ به، ومن رأى جمع بينهما فقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض وضوء. طبعا لأنه بحائل ما مسه الحائل. هذا الذي قال بالتفصيل له وجهة نظر. ما وجهة نظره؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض في حديث طلق بن علي بأنه بضعة منك. ايش معنى بضعة منك؟ جزء منك. فكما أنك لو مسست ساقك بيدك لا ينتقض وضوء، فكذلك إذا مسست الذكر لا ينتقض وضوء لأنه بضعة. هذا التعليل إنما هو بضعة منك، هل يمكن ارتفاعه ولا ما يمكن؟ أقول هذا التعليل إنما هو بضعة منك، هل يمكن ارتفاعه؟ يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينقض لأنه جزء منك، هل يمكن أن ترتفع هذه العلة؟ لا، لأنه جزء منك دائما، جزء منك دائما. لكن يمكن أن نقول إن مسسته لشهوة انتقض وضوءك، لأن مسك إياه حينئذ ليس كمس بقية الأعضاء، صح ولا لا؟ هل أحد من الناس يمس ساقه بشهوة ولكن يمس ذكره بشهوة؟ أليس هكذا؟ فإذا مسسته لشهوة انتقض، لأن مسه حينئذ ليس كمس البضعة، وإن مسسته لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، لأنه يكون كمس سائر الأعضاء، وهذا كما ترون هذا قوي جدا في النظر، قوي جدا. ولهذا نقول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن لو تطهر الإنسان منه احتياطا لكان أولى، إلا إذا كان لشهوة فإنه يجب أن يتوضأ. فهذا مما يسع الإنسان فيه الخلاف، مما يسع في الإنسان. لكن لو يجي واحد يتأول في الصفات مثلا، هذا ما له دليل. لو قال المراد بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كان المراد ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش، هذا ننكر عليه لأن هذا مخالف لظاهر النص بل لصريح النص، ومخالف لإجماع السلف، ويلزم منه لوازم باطل. نعم. إذا كان معنى استوى استولى العرش قبل ذلك لمن؟ لواحد آخر. هذا حتى العامي اللي في السوق يعرف أن هذا قول منكر، ومع هذا درج عليه بعض أهل العلم.